مشيرا إلى الأوضاع المؤسفة في القطاع، وقال لقد وصل الوضع في غزة إلى حد أن الناس العاديين في أوروبا وأمريكا يحتجون ضد حكوماتهم في المظاهرات، ولكن في هذه الظروف للأسف تقف بعض الحكومات الإسلامية إلى جانب الكيان الصهيوني. كما لفت سماحته إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضمن أمن الأمة الإسلامية هو الوحدة بين الدول الإسلامية وتعزيز العلاقات بين هذه الدول. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحدود الإيرانية الباكستانية يجب أن تكون خالية من الإرهاب. وأكد الرئيس بازشكيان في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان وجود وجهات نظر مشتركة بين طهران وإسلام آباد. بدوره أكد شهباز شريف دعم بلاده حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقال إن إسلام آباد تريد السلام وحل القضايا الإقليمية عبر الحوار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن مسألة تخصيب اليورانيوم جزء من الصناعة النووية الإيرانية ولا مجال لأي تراجع فيها. وقال بقاي إنه لم يحدد بعد زمن أو مكان الجولة السادسة من المفاوضات، وما زال الفريق الإيراني في طور المشاورات. كما نفى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تفتيش 31 موقعا نوويا في إيران. ذكرت سرايا القدس في بيان أنها قصفت بوابل من قذائف الهواء تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين شمال شرق مدينة خان يونس، وذكرت أن مقاتلوها نفذوا كمينا هندسيا جرى خلاله تشريك وتفجير قنبلة من مخلفات الاحتلال وعبوة ناسفة في آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. استشهد أكثر من 50 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرتين للاحتلال استهدفتا النازحين بقطاع غزة، وقد استشهد 33 فلسطينيا جراء غارة استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي للنازحين وسط القطاع. كما استشهد أكثر من 20 فلسطينيا في شمال القطاع جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني في جباليا البلد. اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر مقدسية أن آلاف المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقصى. وأضافت المصادر أن وزير الأمن القومي تامار بن غفير اقتحم الأقصى برفقة وزير النقب والجليل والحاخام يهودا كروزر وأعضاء من الكنيست. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام الاستفزازية من ساحة البراق مرورا بباب العمود وحي الوادي داخل البلدة القديمة. للمزيد حول اقتحام المسجد الأقصى من قبل آلاف المستوطنين وعلى رأسهم الوزير المتطرف الصهيوني تامر بن غفير والممارسات الاستفزازية ورفع الأعلام في باحات المسجد المبارك، للمزيد حول هذه المواضيع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
ثكنة عسكرية حول الاحتلال مدينة القدس المحتلة، إغلاق كامل للبلدة القديمة وإجبار أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم ونشر أكثر من 3000 شرطي لحماية المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء على المقدسين من نساء وأطفال وشيوخ وتسهيل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى الذي شهد اقتحام موسع برئاسة حاخامات وأعضاء كنيسة ووزراء متطرفين يتقدمهم وزير الأمن الداخلي بن غفير وأداء طقوس تلمودية وانبطاح تلحمي ورقصات استفزازية ورفع لعلم الكيان داخل باحاته الطاهرة.
يلاحظ في مدينة القدس اجتياح كامل وغير مسبوق، يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا المحتوى والأعداد والحخامات المشاركين والرقصات التي ما كان أحد يتخيل أن الحخامات يشاركون في الرقص.
وتنطلق مسيرة الأعلام مشاركة الآلاف من المستوطنين وتأتي احتفالا بتوحيد القدس المحتلة كعاصم الكيان، لكنها تأتي وسط انقسامات حادة تضرب المجتمع الإسرائيلي في ظل تطرف وفشل بنيامين نتنياهو بتحقيق أي من أهدافه من خلال عدوانه على غزة ومطالبة الشارع الإسرائيلي بوقف الحرب واستعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة،
ومحاولات بالقوة لفرض الأمر الواقع من قبل هؤلاء المستوطنين إضافة إلى اعتداءاتهم.
ولم تشهد مسيرة الأعلام للمستوطنين مشاركة واهتمام كبير هذا العام داخل كيان الاحتلال، وذلك يعود لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وحالة التذمر المتصاعدة بالشارع الإسرائيلي ومطالبته بإسقاط نتنياهو وحكومته التي فشلت بتوفير الأمن الداخلي بفعل استمرار إطلاق الصواريخ اليمنية وفشل التصدي لها وفرض حصار بحري وجوي على الكيان المحتل.
قال مصدر قيادي في حماس أن الحركة وافقت على مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الذي يؤكد على وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 10 أسرى مقابل هدنة لمدة 70 يوما وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع، وستكون آلية الإفراج عن أسرى الاحتلال على مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم 60 منه. قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء وتدمير ما تبقى من المباني في ظروف معيشية يستحيل معها البقاء. كما أكد أن الاحتلال يتوسع في ارتكاب الجرائم بما في ذلك القتل الجماعي والتجويع والتدمير المنهجي لمقومات الحياة. أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية اللواء عبد الرحيم موسوي أن إيران مستعدة تماما لتوجيه ضربة مناسبة إذا ما وصل كيان الاحتلال استفزازاته. وردا على تخرصات قادة الكيان، قال اللواء موسوي أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يطال عظمة إيران، مشيرا إلى أن قوة الجمهورية الإسلامية قادرة على إدخال هذا الكيان ودعمه في أزمات خطيرة. كما أضاف بأن قادة الكيان يدركون جيدا أنهم عاجزون عن تحمل تبعات مواجهة مباشرة مع إيران، مؤكدا جاهزية القوات الإيرانية لتنفيذ عملية وعد صادق جديدة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأولى للعالم الإسلامي. سرى القدس تستهدف بقذائف الهوان تجمع لجنود وآلية الاحتلال شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسي. ختاما شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رجل من بيت الرسالة. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام في أواخر ذي القعدة الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله لكم العزاء بمناسبة الذكرى الأليمة لشهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايته وولاية آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأفاضل، إن مراجعة عابرة لتاريخ الأديان الإلهية تفصح عن حقيقة أنه لابد لكل نبي من وصي يحفظه بعده في أمته على الدين الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، إذ في خلافة الأوصياء للأنبياء صيانة للتنزيل وبيان للتأويل وتعميق للرسالة في حياة الناس وعصمة للشريعة من التحريف. وبما أن الوصية يواجه بأهل التشكيك والتضليل الذين يتهربون من كل مسؤولية تاريخية حضارية، لذا يكون ذلك الوصي بالضرورة ذا مؤهلات يهبها الله سبحانه له، فيكون على علم خاص فلا يستعصي عليه أي سؤال ولا أي إشكال، ويكون على هداية تامة فلا تسر إليه أي حالة من اللبس أو التوهم، ويكون ذلك الوصي أيضا على درجة سامية من التقوى والنورانية، فلا يطرأ عليه أي انحراف أو ضياع. وعلى حال كاملة من الصبر والبصيرة حتى ليعطي الجواب المناسب لكل سائل. لذا فالخلافة ليست بالأمر اليسير، إنما تحتاج إلى خزنة علم وورثة لمعارف الأنبياء عليهم السلام، وإلى راسخين مؤيدين برعاية الله وعنايته الخاصة بل واختياره تبارك وتعالى. وكان من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الجليلة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، الذي كانت قلوب الناس تهوي إليه رغم أنه لم يكن سلطانا دنيويا تخشى سطوته أو ترجى دنياه، بل كان أشبه بالحبيس الذي تطوقه أسوار السلطة العباسية وعيونها حتى لم تدعه يتجاوز سن 25 من عمره الشريف، إذ عاجلته بدس السم إليه ليقضي شهيدا دفينا إلى جنب جده الإمام المظلوم المسموم موسى الكاظم عليه السلام في مقبرة قريش ببغداد. عرف الإمام محمد الجواد ابن الإمام الرضا عليهم السلام بأنه كان أقصر أئمة أهل البيت عمرا، ومع ذلك فقد أفاض على الأمة بل على الأجيال جملة من المعارف الإلهية في العقيدة والشريعة والأخلاق، فكان سلام الله عليه من وصاياه المباركة قوله: لا تعاجل الأمر قبل بلوغه فتندموا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقص قلوبكم، وارحموا ضعفاءكم، واطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم. وجاءه يوما رجل فقال له: أوصني. فسأله الإمام الجواد عليه السلام: أو تقبل؟ فلما أجاب الرجل بنعم قال له الإمام: توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. كلمات وعبارات قصيرة في حروفها بعيدة في أعماقها وآفاقها، بل هي منهاج حياة المؤمن الذي يطلب لنفسه سعادة الدنيا والآخرة وكرامتهما. يحقق ذلك كله إذا استرشد بحكم أهل البيت عليهم السلام ووصاياهم واستهدى بهداهم. أجل، فما لم يكن المرء متعلما على سبيل النجاة متواضعا في محضر العلم طالبا للحق صادقا في تلقي الهداية لم يوفق إلى خير. يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. ومن أفضل ناصحا من الأئمة الذين هم آباء الأمة وهداتها وأحرص الخلق على هدايتها؟ ومن أولى بهم بعد هذا بالاتباع والتسليم والأخذ عنهم سلام الله عليهم؟ قال الإمام علي الهادي سلام الله عليه: من جمع لك وده ورأيه فاجمع له طاعتك. ويوصي الإمام الجواد أيضا أحدهم، بل يوصينا جميعا عبر قرون الزمن وتعاقب الدهور قائلا: اصبر على ما تكره فيما لزمك من الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إلى الهوى. وهكذا يؤكد عليه السلام على الجانب الأخلاقي في ضبط الأنفس وتهذيبها والأخذ بها إلى طريق التقوى والصلاح، فيكتب يوما إلى والي سجستان الحسين بن عبد الله النيسابوري: أما بعد، فإن موصل كتاب هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنما لك من عملك ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذر والخردل. فيوقف الإمام الجواد والي خراسان الحسين النيسابوري على عظم المسؤولية وخطورة التكليف، وذلك بعد تشجيعه على الخير، فينبه عليه السلام إلى ضرورة التقوى لما فيها من خير الدنيا والآخرة، فيكتب في إحدى رسائله إلى أحد الأصحاب: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. إن الله عز وجل يفي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله، ويجلي بالتقوى عنه عماه وجهله. وبالتقوى نجا نوح ومن معه في السفينة، وصالح ومن معه من الصاعقة. وبالتقوى فاز الصابرون، ونجت تلك العصب من المهالك. مستمع الكريم، ولم يزل الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه يرشد الأمة إلى ما فيه خيرها وصلاحها وسعادتها، كما لم تزل السلطة العباسية الظالمة حانقة عليه، وهي ترى الناس يجذبون إلى أنواره الإلهية الصافية، فكادت له بأسلوبها الغادر ما طرحته سميما يتلوى على فراش الشهادة وحيدا غريبا في بغداد. وكان المأمون بعد أن اغتال الإمام الرضا سلام الله عليه بالسم أشخص الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد، وزوجه بابنته أم الفضل لتراقبه عن قرب، وكانت تشكوه لأبيها وتحسد سمانة زوجة الإمام الجواد الأخرى أم الإمام علي الهادي عليه السلام. فلما هلك المأمون أخلفه أخوه المعتصم، فدبر هذا مؤامرة الاغتيال مع أم الفضل وأخيها جعفر بن المأمون، وعملوا على الحيلة والمكيدة في قتل الإمام محمد الجواد عليه السلام. فأجابت أم الفضل أخاها جعفرا بأن دست سما في شيء من عنب رازقي قدمته للإمام، وكان يعجبه العنب الرازقي. قال الطبري الإمامي في كتابه دلائل الإمامة: وكان سبب وفاة الإمام الجواد أن أم الفضل بنت المأمون لما تسرى ورزقه الله الولد من غيرها انحرفت عنه وسمته في عنب، فلما أكله بكت، فقال لها: لم تبكين؟ ليضربنك الله بفقر لا يجبر وبلاء لا يستر. وكتب ابن الصباغ المالكي في مؤلفه الفصول المهمة: وكان للإمام الجواد من العمر 25 سنة وأشهر، وكانت مدة إمامته 17 عاما، ويقال إنه مات مسموما. فيما كتب الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار صلى الله عليه وآله: إن أم الفضل بنت المأمون سقته بأمر أبيها. وفي رواية ابن شهرشوب السروي دونها في مناقب آل أبي طالب أن المعتصم العباسي أنفذ أحد عبيده المدعو بأشناس بالتحف إلى الإمام الجواد وإلى أم الفضل، ثم أنفد إليه شراب حماض الأترج تحته ختمه وكان فيه سم. على أي حال، كانت شهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام آخر ذي القعدة الحرام من سنة 25 و200 من الهجرة الشريفة، مضى فيها مسموما غريبا مظلوما، فدفن ببغداد. وكان ابنه أبو الحسن علي الهادي سلام الله عليه في المدينة يقرأ شيئا من اللوح، إذ بكى فجأة بكاء شديدا، فسأله المؤدب أبو زكريا: ما بكاؤك؟ فلم يجبه، ثم قال له: ائذن لي بالدخول. فأذن له، فدخل إلى منزله فإذا بالصياح والبكاء يرتفعان من منزله. ثم خرج الإمام الهادي فسئل عن سبب البكاء، فقال: إن أبي قد توفي الساعة. فسئل: وكيف علمت ذلك؟ فأجاب عليه السلام من نور الإمامة قائلا: ما دخلني من إجلال الله ما لم أكن أعرفه قبل ذلك، فعلمت أنه قد مضى. قال الراوي: كما ذكر الصفار القمي في بصائر الدرجات: فتعرفنا ذلك الوقت من اليوم والشهر، فإذا هو، أي الإمام الجواد عليه السلام، قد مضى في ذلك الوقت. مستمعينا مستمعاتنا، كان هذا اللقاء تحت عنوان رجل من بيت الرسالة، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام محمد الجواد عليه السلام في أواخر ذي القعدة الحرام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قالوا في الإمام الجواد عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي احتج علينا بأنبيائه ورسله وأوليائه، وصلى الله على المصطفى الأكرم وأوصيائه، والشكر لله على هدايته إلى أفضل آلائه. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من لطف الله جل وعلا أن خلق الخلق ووفر على عباده كل أسباب الهداية، فركب فيهم العقول وبعث إليهم الرسل، وأنزل صحف النور، وجعل في عصر وزمان على الأمة من هو قيم عليها يرشدها إلى ما فيه خيرها وصلاحها وسعادتها. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل أيضا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ذكر جملة من المفسرين والمحدثين كالحاكم في مستدرك الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 29، ومنهم ابن جرير الطبري في تفسيره الجزء 13 الصفحة 72، والفخر الرازي والسيوطي في الدر المنثور، والهندي في كنز العمال الجزء 6 الصفحة 57، وغيرهم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن ابن عباس وغيره قال: لما نزلت الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وضع يده على صدره وقال: أنا المنذر ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي عليه السلام وقال: أنت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون بعدي. أجل، ولم يقلها صلى الله عليه وآله في غيره قط. وقد عين الهداة للأمة، ألا وهم أئمة الحق، وهم علي وأحد عشر إماما من بعده حين عددهم بالأسماء والألقاب، كما نقل القندوزي في ينابيع المودة والكنجي الشافعي في كفاية الطالب. من ذلك ما رواه القندوزي الحنفي عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد النبيين، وعلي سيد الوصيين، وإن أوصيائي بعد 12، أولهم علي وآخرهم القائم المهدي، وكان منهم إمامنا أبو جعفر محمد الجواد صلوات الله عليه، الذي لم يعش إلا 25 سنة، ضاق به خلالها أئمة الجور والضلال، فكادوا به ودسوا إليه السم، ولم يعيشوا بعده إلا قليلا، قضوا أذلاء مسخوطا عليهم تتوالى عليهم لعائن الدهر. أما الإمام الجواد سلام الله عليه فتعلو قبره الطاهر قبة ذهبية شيدت لتعبر عن اعتزاز الأمة الموالية بهذا الشاب الطاهر المنحدر من سلالة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي طبق في حياته القصيرة تلك آفاق الدنيا بعلومه السامية وكمالاته الهادية. وجاءت حقب الدهر تردد بلسان الثناء عاطر ذكره وتمجد رفيع شرفه. قال أبو العيناء يعزيه بأبيه الرضا عليه السلام: أنت تجل عن وصفنا ونحن نقل عن وعظك، وفي علم الله ما كفاك، وفي ثواب الله ما عزاك. وقال الأسقف الذي سمع بمعجزاته عليه السلام: يوشك أن يكون هذا الرجل نبيا أو من ذرية نبي. وقال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السول: وإن كان الجواد صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر. وقال سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة الصفحة 58، كان الإمام الجواد على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود. وقال صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات الجزء الرابع الصفحة 125، كان من سروات آل بيت النبوة، توفي ببغداد شابا طريا، وقبره عند قبر جده موسى الكاظم، وكان من الموصوفين بالسخاء، ولذلك لقب بالجواد، وهو أحد الأئمة 12. وقال الشيخ محمود الشيخاني في الصراط السوي الصفحة 200، كان محمد الجواد رضي الله عنه جليل القدر عظيم المنزلة، قالوا إن كراماته ومكاشفاته كثيرة لا تحملها الدفاتر، ومن كمال علمه أنه غلب في طفولته قاضي المأمون وهو يحيى بن أكثم. وفي الصواعق المحرقة الصفحة 123، قال ابن حجر أجلهم، يعني أولاد الإمام الرضا عليه السلام، محمد الجواد، لكنه لم تطل حياته. وفصل الحديث عنه علي بن الصباغ المالكي في الفصول المهمة الصفحة 157، ثم قال وهذا من بعض كراماته الجليلة ومناقبه الجميلة. وكذا فصل في ذكره الزاكي عبد الله الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف، وأثنى عليه يوسف النبهاني ثناء جميلا، وذكر جملة من مناقبه وما جرى له مما دل على فضله وكماله، وذلك في كتابه جامع كرامات الأولياء الجزء الأول الصفحة 100. وأشاد به محمود بن وهيب البغدادي الحنفي في جوهرة الكلام الصفحة 147، حتى قال وهو الوارث لأبيه علما وفضلا وأجل إخوته قدرا وكمالا. وفي كتابه الأعلام ذكره الزركلي رحمه الله فقال كان رفيع القدر كأسلافه، ذكيا طلق اللسان قوي البديهة. وللدبيلي محمد بن وهبان كتاب في سيرته سماه أخبار أبي جعفر الثاني. وأخيرا قال الحضرمي في وسيلة المآل في عد مناقب الآل الصفحة 126، ومن مواعظ محمد الجواد ابن علي بن موسى الكاظم أنه قال كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه، ومن عمل على غير علم أفسد أكثر مما يصلح. وقال عليه السلام في جواب رجل قال له أوصني بوصية جامعة مختصرة، فقال له صن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة. كانت هذه أقوالا في سيدنا ومولانا الإمام الجواد عليه السلام في ذكرى شهادته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا:
كلا
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
الجواد ما شاء الله صوتك صوتك وداع سمع سمع الإمام نجمي حسيني وداع هلا وداع يا جواد العترة يلماكو مثيلك كربلاء الثانية شفنا برحيلك كربلاء الثانية شفنا تحشي لولا كربلاء الثانية شفنا برحيلك ما شاء الله يا المتت عطشان ومقطع دليلك يا المتت عطشان ومقطع عالسطح مطروح ما واحد يشيلك عالسطح مطروح ما واحد يشيلك ما أسمعك ليش حزن اللي لزاد وداعا يا الجواد وداعا ايدك ايدك وداعا هلا هلا ايه وداعا ينسمع من شدة السم عالي ونا عالي ونا ينسمع من شدة السم عالي ونا وحدك وأحبابك بعيدين عنا وحدك وأحبابك بعيدين عنا لا أخوك الحاضر ولا حاضر ابنك لا أخوك الحاضر ولا حاضر ابنك الله كاتب لك تسد بالغرب وجفنك الله كاتب لك أعد أعد نشمي الله كاتب الأهل عنك بعاد وداعا يا الجواد فدول جوابك فدول إيدك فدول وجودك
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأولى للعالم الإسلامي سرايا القدس تستهدف بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال شرق خان يونس. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وسط تضييق على المقدسيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأولى للعالم الإسلامي، وشدد آيت الله خامنئي خلال استقباله عصر اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على ضرورة القيام بأنشطة مشتركة وفاعلة بين البلدين لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة. وأشار